إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المعلوم أن اعتقاد أهل السنة وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وهذا الاعتقاد تواصل به أجيال المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، ممن تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولزموا غرز أصحابه رضي الله عنهم. وقد كتب عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف، عقيدة أهل الحديث أئمة أعلام وجهابذة كرام، نصحا للأنام وذبا عن الإسلام، وتتابع على ذلك الاعتقاد أئمة الدين الأعلام، فقرروا العقيدة نقية واضحة جلية ناصعة أبية راسخة سنية أثرية سلفية، وكل عقيدة تخالف ما أصلوه وتناقض ما قرروه فهي عقيدة بدعية زائغة ردية. وحسبك أيها السني عقائد السلف، فإن فيها الخير كله، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والأئمة الكبار الذين حرروا مسائل الاعتقاد تصنيفا وتحريرا، والذين نقلت عنهم العقيدة تناقلها تلامذتهم ودونوها بعد، أئمة السلف كالإمام أحمد وابن المديني وسفيان الثوري والبخاري والأوزاعي وغيرهم من أهل الخير والأثر والسنة والنظر، هؤلاء هم السادة الأعلام والأئمة الأتقياء العلماء. يصدق فيهم ما قاله الخطيب البغدادي رحمه الله في مقدمة كتابه شرف أصحاب الحديث، فقد قال رحمه الله: وقد جعل الله أهله أركان الشريعة، يعني أهل الحديث، وقد جعل الله أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله في خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه وتستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه العدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، منهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر. من كادهم قسمه الله، ومن عاندهم خذله الله. لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم. المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. فهؤلاء هم أهل الحديث. ولسان حال الواحد منهم يقول: وها أنا شارع في شرح ديني ووصف عقيدتي وخفي حالي، وأجهد في البيان بقدر وسعي وتخليص العقول من العقال. فلست الدهر إمعة وماء أزل ولا أزول لدى النزال. فلا تصحب سوى السني دينا لتحمد ما نصحتك في المآل. وجانب كل مبتدع تراه، فما إن عندهم غير المحال. ودع آراء أهل الزيغ رأسا، ولا تغررك حلقة الرذال. فليس يدوم للبدعي رأي، ومن أين المفر لذي ارتحال. يوافى حائرا في كل حال، وقد خلى طريقة الاعتدال. ويترك دائبا رأيا لرأي، ومنه كذا سريع في انتقالي. وعمدة ما يدين به سفاها، فإحداث من أبواب الجدال. وقول أئمة الزيغ الذي لا يشابهه سوى الداء العضال. وعلامات أهل السنة الذين هم أهل الحديث ذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم في مصنفاتهم في باب العقيدة، وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم. قال الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف في بيان علامات أهل السنة، قال: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، أسكنه الله وإياه الجنة، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل، قال: حدثنا أحمد بن سلمة، قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: إذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية. فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقالوا: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم جميعهم. قال: وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون، جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي، وذكر جماعة من أهل السنة، لأن من علامات أهل السنة أنهم يحبون أئمة أهل السنة وعلماء أهل السنة والمنتسبين إلى السنة، ويبغضون أئمة أهل البدعة وأهل البدعة والمنتسبين إلى البدعة، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه العلامة اللائحة دليلة على انتسابهم وعلامة على صدقهم، ولأن الاعتقاد الذي هم عليه جميعا هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تمادت به الأديان، وهذا من علامات صدقهم في طريقهم وفي انتسابهم وفي اعتقادهم، أنك تجد الرجل في أقصى الشمال يقول الكلمة من الحق، يقولها الرجل في أقصى الجنوب، وتجد الرجل من أهل السنة في أقصى الشرق يقول الكلمة من الحق، يقولها الرجل في أقصى الغرب، فكلمتهم واحدة، لأن المعين واحد، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم جميعا اتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم مع التقرب إلى الله تعالى بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الصابوني الإمام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عقيدة السلف: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يرفعوا غير منارهم، ولا يتبعوا غير أقوالهم، ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين، والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الآئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه ولأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. والعلم هو السنة والجهل هو البدعة، فلا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين برواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة من الاعتقاد في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال: بل منكم. والحديث من رواية أبي أمية الشعباني عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. والخطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم. والحديث له شواهد، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. فيا بشرى لمن تمسك اليوم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها. وهذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال بل منكم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته، عند وفرة البدعة وتكاثر أهلها وتكالبهم على أهل السنة ومحاربتهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى أبو عثمان رحمه الله تعالى بسنده وجادة حتى بلغ ابن شهاب هو الزهري رحمه الله، قال تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وأخرج أيضا أن أبا معاوية الضرير كان يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة، وهو متفق عليه، احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكت عنه. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقابلها بالقبول وبالتسليم والتصديق. وينبغي عليه أن ينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه، أن يعترض عليه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أخص علامات أهل السنة بعد توحيدهم ربهم وبعد اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو من مستلزمات ذلك، أنهم يحبون أئمة أهل السنة والداعين إليها. وإذا وجدت الرجل يبغض أهل السنة والداعين إليها وعلماءها، فاعلم أنه ليس على شيء وأن في قلبه مرضا. وإذا وجدت الرجل هواه مع أهل البدعة ومقصده مع أهل البدعة وحركة حياته مع أهل البدعة وهو مبغض لأهل السنة، فاعلم أنه ليس على شيء. لأن أخص سمات وصفات أهل الحديث، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أن محل الولاء والبراء عندهم هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للسني، للرجل على منهاج النبوة، للرجل من أهل الحديث، للسلفي الحق سمات، وأول هذه السمات هو أن محل الولاء والبراء عنده هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا محل عنده للحزبية التي تجعل شخصا أو مبدأ أو كتابا غير القرآن العظيم والسنة النبوية محلا للولاء والبراء، إذ كل من جعل متبوعه محلا للولاء والبراء غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل التفرق والاختلاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معارض كلام له على حديث الافتراق، وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى 72 لا بد له من دليل. فإن الله حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا. فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة كما تراه في الأحزاب المختلفة والفرق التي انحرفت عن منهاج النبوة وفي الجماعات التي تعقد الولاء والبراء على غير ما جاء به سيد الأنبياء ويجعل الواحد منهم من خالف فرقته أهل البدع وهذا ضلال مبين فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة يعني من أحب ذلك الشخص سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق ذلك الشخص كان من أهل السنة والجماعة من فعل ذلك ومن جعل شخصا من الأشخاص من خالفه كان من أهل البدعة والفرقة كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق ومنه تعلم أن الذين قد تحيزوا جانبا وانحازوا ناحية وخرجوا عن السبيل الأعظم وعن منهاج النبوة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصبوا للأمة مرشديهم وأئمتهم وأمراءهم يوالون عليهم ويعادون أنهم من أهل البدعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم موعودة بالنجاة وهي الفرقة الناجية أحق الناس بذلك هم أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها وهم أهل الاتباع لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه فهذه السمة هي أولى سمات أهل السنة أهل الحديث السلفيين الذين يتبعون النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم محل الولاء والبراء عندهم اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينصبون للأمة شخصا يوالون عليه ويعادون عليه سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس عندهم كتاب يوالون عليه ويعادون عليه سوى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه والسمة الثانية من سمات أهل الحديث من سمات أتباع منهاج النبوة من سمات أهل السنة والجماعة السمة الثانية شعارهم وشعارهم الاتباع قال ابن أبي زيد رحمه الله في سياقه للأمور التي أجمعت عليها الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة، قال: التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا عنه، ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه، وفيما رأوه في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وقول أئمة الناس في الفقه والحديث على ما مر ذكره، وكله قول مالك رحمه الله، فالاتباع شعارهم. قال أبو محمد ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله تعالى أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه، ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه، وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. وقال الأصبهاني رحمه الله: وينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، والسنة إنما هي التصديق لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك معارضتها بكيف ولما. والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث، وهو يوقع الشك في القلوب ويمنع من معرفة الحق والصواب. وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الاتباع والاستعمال. ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الاتباع والاستعمال. يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. وهذه جملة حسنة جدا: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الاتباع والاستعمال. يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. وقال رحمه الله: وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم فعلينا الاتباع، لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. والصحابة رضوان الله عليهم لا تنظيم لديهم، ولا رئيس ولا مرشد ولا متبوع سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل الحديث على الأثر، وأهل السنة خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم تبع للعلماء المتبعين للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ليس لديهم تنظيم سري، ولا بيعة داخلية، ولا لقاءات خفية، ولا ترتيب باطني، ولا يخفون شيئا عن ولاة الأمر بلها عن عامة الناس. وليس لديهم تنظيم هرمي، ولا خلايا، ولا أجنحة، بل هم مع ولاة الأمر وعموم المسلمين على ما جاء في شرع الله تعالى بالنصيحة باطنا وظاهرا. وقدوتهم في ذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: كان أئمة السنة مثل مالك وحماد بن زيد والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء. وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة، هو خفاء سنن المرسلين عليهم، وبذلك يقع الهلاك. ولهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. قال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وإن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها أدركه الطوفان. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ما جاء به من الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والهدي، وهو المنهاج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هنالك فارقا بين العقيدة والمنهج، فإن العقيدة تتعلق بالاعتقاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، وأما المنهج فيشمل الطريق الذي اختطه الدين للإنسان في جميع مناحي الحياة فيما يتعلق بالدين والدنيا معا. فالمنهج أعم والاعتقاد والعقيدة أخص، وهذا أمر مهم، لأن فارقا بين العقيدة والمنهج. فالعقيدة ما يتعلق بأمور الاعتقاد، ما يتعلق بالقلب في اعتقاده وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المنهج فإنه أعم وأشمل، يشمل العقيدة ويشمل المعاملة ويشمل العبادة ويشمل الأخلاق والسلوك، يشمل ما اختطه الدين للإنسان في الحياة في جميع مظاهر الحياة وفيما يتعلق بالدين والدنيا معا. والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تدبر المؤمن سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، من تدبر وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهم، مبينين لحقهم، مميزين بين حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. والسمة الثالثة من سمات أصحاب منهاج النبوة وأتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من سمات أهل الحديث، من سمات السلفيين، السمة الثالثة أنهم ينتهجون الوسطية في جميع شأنهم. فإن من خصائص الإسلام الوسطية والتوازن، والوسطية من أهم معالم الدين. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووجه الدلالة من الآية أنه سبحانه وصف الصراط المستقيم بأنه سوى صراط المغضوب عليهم وهم اليهود وهم أهل الغلو في الدين، وسوى صراط النصارى وهم أهل الغلو في الرهبانية والتعبد، حتى خرجوا عن حدود الشرع، ليس فقط في العبادة بل حتى في الاعتقاد. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. فإذا كان الصراط المستقيم غير صراط اليهود والنصارى، وكان صراط اليهود والنصارى صراط غلو في الدين، دل ذلك على أن الصراط المستقيم صراط لا غلو فيه، فهو بين طرفين إفراط وتفريط، وهذا هو معنى الوسطية التي هي منهاج الدين الإسلامي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد والدارمي وابن أبي عاصم وابن حبان وغيرهم. والصراط المستقيم يقتضي معنى الوسطية والخيرية التي بين طرفي التفريط والإفراط. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وهذا حديث حسن أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. والحديث نص في أن الإسلام حنيفية سمحة، والسماحة تتنافى مع الغلو والتشدد فيه. قال شيخ الإسلام: عن أهل السنة والجماعة وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلا تشديد ولا غلو لديهم ولا ترخص عندهم، ولا يأتون بعلل توهن الانقياد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والفرق بين الاقتصاد والتقصير أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وله طرفان هما ضدان له، وهما تقصير ومجاوزة. فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والدين كله بين هذين الطرفين، بل الإسلام قصد بين الملل، والسنة قصد بين البدع، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر، والغلو مجاوزته وتعديه. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو ومجاوزة، وإما إلى تفريط وتقصير. وأسعد الناس من كان وسطا على أثر النبي يسير صلى الله عليه وسلم. والغلو والمجاوزة والتفريط والتقصير آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأقوال الناس وآرائهم وما ابتدعوه في دين الله رب العالمين. وهذان المرضان الخطيران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير، وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك. وقد يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق، يكون مقصرا مفرطا في بعض دينه، غاليا متجاوزا في بعضه، والمهدي من هداه الله. وأما حال أهل الأهواء فكما وصف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يجتمع في الشخص الواحد هذان المرضان الخطران، فتجد الواحد من أهل الأهواء مقصرا مفرطا في بعض دينه لا يبالي، غاليا متشددا متجاوزا في بعضه لا يبالي، والمهدي من هداه الله. وينبني على هذه السمة أن أهل الحديث، أن السلفيين، أن أهل السنة والجماعة، أن أصحاب منهاج النبوة ينبذون التشدد والتنطع والغلو، والغلو هو المبالغة في الشيء مع التجديد فيه بتجاوز الحد، وفيه معنى التعمق. يقال غلا في الشيء يغلو غلوا، وغلا السعر يغلو غلاء إذا جاوز العادة، والسهم يغلو غلوا بفتح ثم سكون إذا بلغ غاية ما يرمى. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القطلي. فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أخرجه مسلم. والمتنطعون هم كما قال شراح الحديث: المتعمقون، الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. والحديث ظاهره خبر عن حال المتنطعين، إلا أنه في معنى النهي عن التنطع، فهو خبري لفظا إنشائي معنى، وفيه معنى النهي عن التنطع، عن الغلو وعن التعمق وعن المجاوزة للحد في الأقوال والأعمال. لأن دين الله يسر، والله رب العالمين لم يتعبدنا سبحانه وتعالى بما لا نستطيع، وإنما جعل لنا دائما من أمرنا فرجا ومخرجا، وهو الودود الرحيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا ذلك كله في جميع أمورنا مما يتعلق بالدين والدنيا معا. والحياة على هذا المنهاج، منهاج النبوة، وعلى منهاج أهل الحديث، وعلى نهج ومنهج السلفيين من أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحياة على هذا المنهاج سمحة سهلة ليس فيها تعقيد، لأنها تسير على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي المعصوم. والله تبارك وتعالى أنزل إلينا الدين، وأمرنا ونهانا سبحانه، وهو الذي خلقنا، وهو أعلم بنا منا، ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. فالله رب العالمين شرع لنا ما يصلحنا، ولكن بشرط أن نكون سائرين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يكون ذلك إلا بمتابعة أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة السنة، الذين يتمسكون بها، يعتقدونها، ويجتمعون عليها، ويدعون إليها. وأما أهل البدعة فإن الحياة معهم في جحيم، بل إنهم قد حولوا الحياة إلى جحيم لما ماجت بهم الدنيا، سالت الدماء، وانتهكت الأعراض، وخربت البيوت، ونهبت الثروات، ووقع ما وقع في ديار الإسلام وكان قبلهم آمنا. من سمات أهل الحديث وأتباع منهاج النبوة، من سمات أصحاب المنهج الحق، أنهم أهل ائتلاف واتفاق وثبات واستقرار على الحق. فأهل الحديث أتباع منهاج النبوة السلفيون، يحرصون على الجماعة ونبذ الفرقة، ولكن الجماعة التي يجتمعون عليها هي هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو فعلت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفه وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه آية وعلامة، وعليك أن تستخدمها دائما وأن تدفع بها دائما في وجوه أهل البدع. عليك أن تقول لهم: لو طالعتم جميع كتب أهل الحديث الذين هم على الحق من أولهم إلى آخره، من قديمهم إلى حديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو فعلتم يا أهل البدع لوجدتموهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون فيها على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعتم جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم لوجدتموه كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، فهل على الحق دليل هو أبين من هذا؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فهذه من أعظم الدلالات على صدق هؤلاء الذين اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أهل البدع فإنهم يختلفون في الجيل الواحد ويختلفون جيلا بعد جيل، كما هو معلوم لكل من نظر في الكتب التي جمعت انحرافاتهم. إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين وشيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، بل يبدع بعضهم بعضا، بل يترقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه ويكفر الرجل أخاه ويكفر الجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولا تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين، ويكفر البصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب ابنه أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي؟ أو ما سمعت؟ وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم، إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم، وهل على الباطل دليل هو أظهر من هذا الدليل؟ وهذا في مقابل الدليل الذي مر، الذي قام كالشمس في رائعة الضحى وفي كبد السماء ليس بينها غمام ولا سحاب وليس دونها ضباب ولا حجاب، واضح هو على أن هؤلاء الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا على مثل ما كان عليه وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليه هم أهل الحق حقا وصدقا، وأما أهل البدع وأهل الأهواء فمتفرقون مختلفون، هم شيع وأحزاب، لا تجد اثنين منهم على طريقة واحدة، يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وبأسهم بينهم شديد. والسبب في اتفاق أهل الحديث ما هو؟ هو أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة ومن طريق النقل، فأورثهم ذلك الاتفاق والائتلاف. أهل البدعة من أين أخذوا الدين؟ أخذوا الدين من المعقولات ومن الآراء، فأورثهم ذلك الافتراق والاختلاف. فالنقل والرواية من الثقات والمتقنين قل ما يختلف، وإن اختلف في لفظة أو كلمة، وهو اختلاف لا يضر في الدين ولا يقدح فيه. وأما دلائل العقل فقل ما تتفق، وأما الرواية فمعصومة متفقة بلا اختلاف، وأما دلائل العقل فقل ما تتفق، بل عقل كل واحد يرى صاحبه على غير ما يرى عليه نفسه، وهذا بين والحمد لله. وبهذا يظهر أن أهل الحديث هم أهل الحق، وأن كلمتهم واحدة، وأن أهل البدع وأهل الأهواء الذين افترقوا في دين الله تبارك وتعالى فاختلفوا في الكتاب واختلفوا على الكتاب ولم يتبعوا نهج الأصحاب رضوان الله عليهم، يظهر لك من هذا وهذا أن أهل الحديث هم أهل الحق، وأن أهل البدع هم على الباطل وإن كثر عددهم. وأنت تجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من بعده اختلفوا في أحكام من الفروعيات من العمليات، فلم يفترقوا بسبب ذلك ولم يصيروا شيعا، لأنهم لم يفارقوا الدين ونظروا فيما أذن لهم من اجتهاد إلى الاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا، فاختلفت أقوالهم وآراؤهم في بعض المسائل كمسألة الجد والمشركة وذوي الأرحام ومسألة الحرام في أمهات الأولاد وغير ذلك من مسائل البيوع والنكاح والطلاق، وكذلك في مسائل من باب الطهارة وهيئات الصلاة وبعض فروع العبادات، فصاروا باختلافهم في هذه الأشياء محمودين. وهذا النوع من الاختلاف عندهم قد أيدهم ربهم فيه باليقين، فكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة ونصح، وبقيت بينهم أخوة الإسلام ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. وأما أهل الأهواء المردية التي تدعو أصحابها إلى النار، فإنهم اختلفوا وظهرت بينهم العداوة وتباينت آراؤهم وصاروا أحزابا، فانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة. وهذا يدل على أن هذا التباين والفرقة إنما وقع في المسائل المحدثة التي ابتدعها لهم الشيطان فألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا وليرمي بعضهم بعضا بالكفر والبدعة والضلال. كل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس فتفرقوا واختلفوا، فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضا ولا تفرقا بينهم، وبقيت الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة. علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يحل النظر فيها والأخذ بقول من تلك الأقوال، ولا يوجب ذلك تبديعا ولا تكفيرا، كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة. وكل مسألة حدثت فاختلف فيها الناس فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع وربما ارتقى إلى التكفير، فأعلم أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنب ذلك الاختلاف وأن يعرض عن الخوض فيه، لأن الله تبارك وتعالى مسكن الإسلام وجعل شرط ذلك أن نصبح به إخوانا في دين الله رب العالمين. الثبات والاستقرار عند عوام أهل السنة لا ينكره إلا جاحد، حتى عند عوامهم لا ينكر ذلك إلا جاحد. قال شيخ الإسلام: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. وهذا دليل على اليقين، فإن الإيمان كما قال قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يرجع أحد منهم يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه أي كراهية له وعدم رضا بعد أن يدخل في دين الله رب العالمين هل يرجع أحد منهم وكان أبو سفيان رضي الله عنه ما زال مشركا بعده فلما سأله هرقل هل يرجع أحد ممن آمن بمحمد وتبعه على دينه هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه قال أبو سفيان لا قال قيصر وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد إذا وجدت نوره وذاقت حلاوته فإنها لا تسخطه أبدا والحديث متفق عليه ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل فإياك والجدال فإنه ليس من سمات أهل السنة أهل السنة مستقرون على ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسوا في مرية منه ولا شك وأما أهل الأهواء فإنهم يجعلون دينهم غرضا للخصومات فيكثر عندهم التناقل كما أن الثبات من سمات أهل الاتباع الحق من أصحاب منهاج النبوة أهل السنة والحديث لا يعلم أن أحدا من علمائهم ولا من صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده لا يعلم هذا بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن وهذا حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة حتى كان مالك رحمه الله يقول لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء يقول إن الله لابد أن يبتلي المؤمن فإن صبر رفع درجته كما قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وقال سبحانه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما في قوله من الحق إذ لابد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها إذ الباطل المحض لا يقبل بحال يعني لو أن أهل البدع جاءوا بباطل محض ما قبل منهم بحال ولكنهم يأتون بمخ الباطل ويكسونه لحاء الحق من أجل أن يزيفوا ذلك الباطل على الناس فمن صبر من أهل الأهواء على قوله وباطله فذاك لما في قوله من الحق إذ لابد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويوافق عليه المبتدع أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها إذ الباطل المحض لا يقبل بحال فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف ولهذا تجد أبا الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل ابن سينا وأمثاله وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمورا في هذا المجال وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل كأبي الحسن الأشعري في كتابه المقالات وكالقاضي أبي بكر في كتاب الدقائق من مقالاتهم بقدر ما يذكره الفارابي وابن سينا وأمثالهما أضعافا مضاعفة فالثبات عند أهل الحق من أهل السنة حتى عند عوامهم من الصالحين منهم الثبات عندهم ملحوظ لا يجحده إلا مكابر، ولا يكون لدى أهل السنة الاختلاف المذموم الذي هو سمة الضعف، ولا يسلم المرء من ذلك إلا بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اتباع السنة والأخذ بها وفهمها على ما كان عليه السلف الصالح طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك سبيل النجاة من الاختلاف المذموم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بيّن لنا في حديث العرباض بن سارية الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدين والدنيا، وبيّن العلاقات جميعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيّن في حديث العرباض الذي رواه عنه صلى الله عليه وسلم أمر العلاقة مع الله في قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، وأمر العلاقة مع المجتمع وأوصيكم بالسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وبين أمر العلاقة مع النفس في الوصية بالتقوى والتمسك بالسنة، فتدلنا هذه الوصية على فضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبر الحديث عن أمر سيكون، وهو اختلاف كثير بين المسلمين عما كان عليه الحال في زمنه صلى الله عليه وسلم، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فما النجاة وما الفكاك وما الخلاص في سنة رسول الله؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فمن مقتضياتي ولوازمي أنهم ثابتون على منهاجهم لا يتحلحلون عنه، ثابتون على منهاج النبوة، على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقتضيات ذلك ومن لوازمه أنهم لا يختلفون وأنهم لا يجادلون، ولكن هم ثابتون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. على الإنسان أن يعصم نفسه عن الدخول في أمور الاختلاف والفرقة التي ذمها الإسلام العظيم. وكان مالك رحمه الله تعالى يذم ذلك ذما شديدا، يقول: أو كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل، أي هو أعظم جدلا وجدالا منه، أو كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعناه، لا يصح لنا إذن دين، وإنما نستقيم على منهاج النبوة، قد صدقنا وسلمنا واتبعنا وآمنا ونثبت على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ثبت على المحجة وهي البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فهو الناجي حقا وصدقا.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.